اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المبحث الثالث. المبحث الثالث في ظهور الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب في الوجوب. المصنف التزم بذلك الظهور وبين النكتة من وراء ذلك، وقال المصنف أن الجملة الخبرية مستعملة في المعنى الموضوع له في ثبوت النسبة وفي الحكاية عن النسبة، حتى لو استعملت في مقام الطلب، حتى في مثل يغتسل، يتوضأ، يقضي صومه ويعيد صلاته، هاي كلها الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب مستعملة في ثبوت النسبة وفي الحكاية عن وقوع النسبة خارجا. لكن غاية ما في الباب أنها تكون بداعي البعث وبداعي التحريك لا بداعي الإعلام. ثم بعد أن بين المصنف ذلك أورد إشكال على نفسه، وحاصل الإشكال تقدم، حاصل الإشكال هو أن استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب، استعمالها في ثبوت النسبة وفي الحكاية عن وقوع النسبة خارجا، هذا يلزم منه الكذب في كثير من الأحيان. في أغلب الحالات يلزم الكذب، لأن المكلف عادة حينما يسأل هو لا يمتثل الوظيفة الفعلية. نعم، إنما يمتثل الوظيفة إذا كان محتاطا، مثلا إذا احتاط ثم بعد ذلك أراد أن يسأل. لكن واضح هذه الحالة حالة نادرة، ليست هي الحالة الغالبة أن يحتاط ثم يسأل. لكن في غالب الحالات هو لا يؤدي الوظيفة الفعلية ويسأل عن الحكم الشرعي. أن يأتي الإمام ويقول يعيد صلاته، والحال أن المكلف لم يعد صلاته بعد، هذا إخبار غير مطابق للواقع. هذا الإشكال اللي تقدم. المصنف يجيب عن الإشكال، يقول هذا الإشكال هو لزوم الكذب غير تام. الكذب ليس بلازم حتى لو التزمنا بتحقيق المصنف، حتى إذا التزمنا بتحقيق المصنف وأن الجملة الخبرية في مقام الطلب مستعملة في ثبوت النسبة وفي الحكاية عن النسبة ووقوع النسبة خارجا، لا يلزم الكذب. وذلك لأن الكذب إنما يلزم إذا كانت الجملة الخبرية مستعملة بداعي الإعلام وبداعي الإخبار، حينئذ يلزم الكذب. إذا كانت الجملة الخبرية يعيد صلاته، هاي إذا كانت بداعي الإعلام وأن الإمام يحكي عن الواقع ليعلم السامع بمضمون الجملة، حينئذ يلزم الكذب. ليش؟ لأنه حينئذ تكون الجملة الخبرية غير مطابقة للواقع، والخبر إذا لم يكن مطابقا للواقع كان كذبا. أما إذا كان بداعي البعث والتحريك، إذا لم يكن بداعي الإعلام وإنما كان بداعي البعث والتحريك، فلا يلزم الكذب، لا يلزم الكذب إذا كانت بداعي البعث والتحريك كما هو المفروض في محل كلامنا. فإذا ابتداء نقول أن الجملة الخبرية يتوضأ، هاي إنما تكون كذبا إذا كانت بداعي الإعلام والإخبار إنما أراد الكشف عن ثبوت النسبة في الواقع حتى يعلم المخاطب، حتى يخبر المخاطب بوضوء المكلف، حينئذ يقال هذا كذب. أما إذا لم تكن كذلك كما هو المفروض في محل كلامنا، إذا لم تكن كذلك وكانت بدع البعث والتحريك كما إحنا نفترض، نقول جملة خبرية في مقام الطلب، وبين المصنف قال الداعي من استعمال الجملة الخبرية في ثبوت النسبة هو بعث المكلف وتحريكه نحو الوضوء، يقول يتوضأ. هذا إنما نقوله، ليش نقول إذا كانت الجملة الخبرية بداع الإعلام يلزم الكذب، إذا كانت بداع البعث والتحريك لا يلزم الكذب؟ هذا إنما يقال لأنه من الواضح أن المدار على الصدق والكذب، المدار في الصدق والكذب، حتى يقال هذا خبر صادق وذاك خبر كاذب، المدار على اتصاف الخبر، المدار في اتصاف الخبر بالصدق والكذب إنما يكون بإحاض المقصود الأصلي من الكلام. يعني مو إحنا نجي نلاحظ أي مدلول للكلام ونلاحظه نقول هذا الكلام صادق أو كاذب بالإحاضة، إنما يتصف الخبر بالصدق أو بالكذب إنما يكون بالإحاض المقصود الأصلي. والداعي من سوق الكلام، شنو الداعي من سوق هذا الكلام؟ هو الذي يكون مدارا للصدق والكذب، لاتصاف الخبر بالصدق والكذب. ومن الواضح أنه في محل كلامنا المقصود الأصلي من سوق الكلام هو شنو؟ هو البعث والتحريك، وليس المقصود الأصلي من الكلام هو الإخبار والإعلام عن ثبوت النسبة. صحيح المصنف قال أن جملة يتوضأ مستعملة في ثبوت النسبة، لكن ليس الغرض الأصلي من سوق هذا الكلام ومن طرحه للمخاطب هو أن يحكي عن ثبوت النسبة، مو غرض الأصلي ذلك، غرض الأصلي شيء آخر. فإذا لا يتصف الخبر بالصدق والكذب بالإحاض مضمون الخبر، بالإحاض ثبوت وعدم ثبوت النسبة، وإنما يكون بالإحاض ذاك المقصود الأصلي. والداعي شنو الداعي؟ الداعي هو البعث والتحريك. وحيث أن البعث والتحريك موجود دائما أبدا، إذن تكون الجملة صادقة أبدا دائما. كل ما يقول الإمام يتوضأ، يعيد صلاته، يقضي صومه، وهكذا، هاي الجمل المتعددة المستعملة في مقام الطلب دائما، البعث موجود والطلب موجود، هي كانت بداع البعث وبداع الطلب، والطلب موجود دائما أبدا، فتتصف حينئذ هاي الأخبار المستعملة في ثبوت النسبة تتصف بالصدق دائما. نعم إذا ما كان الإمام طالبا، إذا لم يكن مريدا وباعثا ومحركا، حينئذ قد يقال هذا خبر غير مطابق للكذب. فإذا يعني لب الجواب هو أن يقال أن المدار في اتصاف الخبر بالصدق والكذب إنما يكون على المقصود الأصلي اللي من أجل ثيقة هذا الكلام، وتلفظ المتكلم أو المولى بذلك الكلام. والمقصود الأصلي في محل كلامنا البعث والتحريك موجود دائما أبدا، فحينئذ تكون الجمل الخبرية صادقة دائما تتصف بالصدق. وهذا الذي نقوله، هذا اللي قلناه الآن، من أن المدار على المقصود الأصلي للمتكلم واللي من أجل ثيقة الكلام، هذا الذي نقوله كما نقوله في محل كلامنا نقوله في سائر الكنايات، في كل الكنايات. الكناية حينما تكني عن جود زيد وكرمه تقول زيد جبان الكلب، زيد مهزول الفصيل، زيد كثير الرماد،
هذا شنو مقصودك الأصلي منه؟ المقصود الأصلي منه هو الجود والكرم. يعني أنت ما كان ما تقول زيد كريم زيد جواد، تقول كثير الرماد كناية عن جوده وعن كرمه، مهزول الفصيل. يعني شنو؟ يعني هذا اللبن لبن الفصيل دائما يطعم هذا اللبن ويقدم اللبن للضيوف، فيبقى الفصيل من دون حليب من دون لبن فيكون مهزولا لأجل جوده ولأجل كرمه. هذا الكلام إذا قلت مثلا زيد جبان الكلب، هذا الكلام تام أو ليس بتام، صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول هذا الكلام صحيح، هذا الخبر صادق، وإن لم يكن لزيد كلب، وإن لم يكن لزيد فصيل، وإن لم يكن زيد يطبخ على الحطب كما في أزمنتنا، هو لا يطبخ على الحطب، لكن مع ذلك قال زيد كثير الرماد. هذا الإخبار صادق دائما أبدا، ولا يلحظ في صدق هاي الإخبارات، لا يلحظ وجود الكلب ووجود الفصيل مثلا واتصاصه بالجبن بالنسبة إلى الكلب، أو مثلا كثرة الرماد، هذا كله لا يلحظ في اتصاص الخبر بالصدق والكذب، وإنما الذي يلحظ في ذلك هو المقصود الأصلي للكلام الذي سيق من أجله الكلام. شنو المقصود الأصلي؟ جود زيد وكرمه. فإذا كان طالما كان زيد جوادا، طالما كان زيد كريما، تكون تلك الأخبار أخبار صادقة حتى إذا ما كان إلى كلب. فإذا مو المدار على مضمون الخبر، وإنما المدار على المقصود الأصلي. نعم إنما يكون هذا الخبر كاذبا وليس بصادق إذا لم يكن زيد جوادا، إذا لم يكن زيد كريما، حينئذ يقال هذا الخبر كاذب. إذا قلت مثلا زيد كثير الرماد وكان زيد بخيلا، حينئذ هذا الكلام يكون كذبا واضح، هذا نصف الخبر بالكذب، نقول هذا كذب. كيف تقول زيد كثير الرماد مع أنه هو بخيل وليس بسخي، لا يطعم الضيوف، لا يقدم الطعام والخدمة لزوار أبي عبد الله الحسين مثلا، هذا مو جواد مو كريم، لا يقال مثلا زيد كثير الرماد. فإذا في سائر الكنايات، مو فقط في محل كلامنا، في سائر الكنايات المدار في الصدق والكذب على المقصود الأصلي لا على مضمون الخبر وثبوت وعدم ثبوت النسبة. ومن هذا القبيل محل كلامنا، محل كلامنا من قبيل الكنايات، لأن احنا قلنا أن محل كلامنا يدخل في باب الكنايات. فالغرض الداعي لاستعمال الجملة الخبرية في ثبوت النسبة هو البعث والتحريك والطلب، وطالما كان هذا الغرض موجود دائما فتتصف القضية، يتصف الخبر بالصدق دائما. والحاصل من جميع ما تقدم أن الجملة الخبرية تكون ظاهرة في الوجوب، بل تكون أظهر من الصيغة في الوجوب. فإذا كان المتكلم في مقام البعث وفي مقام التحريك والحث على الاتيان بالفعل خارجا، فالمناسب له أن يأتي بما يؤكد ذلك. إذا كان المكلف إذا كان المتكلم المولى في مقام البعث والتحريك والحث على أن يأتي بالفعل خارجا، المناسب إلى أن يأتي بكلام مؤكد مراعاة للبلاغة ومراعاة لما يذكر في علم البيان. البلاغة شنو البلاغة؟ هي الإتيان بالكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال. فطالما كان المتكلم في مقام الحث الأكيد والإرادة الشديدة للفعل، فالمناسب إلى أن يأتي بما يؤكد ذلك، بما يكون طلبا حثيثا مراعاة للبلاغة التي تعني الإتيان بالكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال. وحينئذ يكون الإتيان بالجملة الخبرية واقعا في محله، لأن الجملة الخبرية تدل على الوجوب بنحو آكد. ليش؟ لأن الجملة الخبرية تدل على الوجوب بنحو الكناية لا بنحو التصريح كما كانت الصيغة، بنحو الكناية التي تعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم. اللي قلنا سابقا أن الكناية أبلغ من التصريح لأنها هي كدعوة الشيء مع البينة وذكر اللازم لإثبات الملزوم. هذا اللي ذكر المصنف في المقام. قال: لا يقال أمس قرينا بس لا بس خلينا نعيده حتى نقرأ الجواب. يقول: لا يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا. كيف يعني قلنا شنو؟ قلنا كيف تكون الجملة الخبرية في مقام الطلب مستعملة في ثبوت النسبة، مستعملة في نفس المعنى، مستعملة في ثبوت النسبة، ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتى بها، يعني إذا أتى بالجملة الخبرية بداعي الإخبار والإعلام، إذا كانت بداعي الإعلام والإخبار يكون كذبا. ليش؟ لعدم تحقق المضمون خارجا، لا لداعي البعث. إذا جاءت بداعي البعث حينئذ لا يلزم الكذب. كيف يلزم الكذب وإلا، كيف وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات؟ كيف يقال بلزوم الكذب في المقام إذا استعملت الجملة الخبرية في ثبوت النسبة لا بداعي الإعلام؟ ولازم ذلك، لازم ذلك ثبوت الكذب في الكنايات. ليش؟ لأن الكنايات أيضا يقال زيد كثير الرماد، لكن لا بداعي إثبات كثرة الرماد فعلا وأن كثرة الرماد هي المقصود للمتكلم. فحينئذ شنو؟ حينئذ يلزم الكذب في الكنايات، وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات. فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد. ليش؟ لأن الجود هو المقصود الأصلي للمتكلم. فالمدار في اتصاف الخبر بالصدق والكذب المدار على المقصود الأصلي لا على ثبوت وعدم ثبوت نفس النسبة الموجودة في الكلام، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد. فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال. فيكون الطلب بالخبر يعني يتوضأ مثلا في مقام التأكيد أبلغ، إذا هو كان في مقام التأكيد، إذا كان الإمام في مقام الحث والتأكيد فمن المناسب أن يختار الجملة الخبرية ولا يختار الصيغة. ليش؟ لأن الصيغة كناية والكناية أبلغ، فنحتاج إلى مبالغة اللي تكون المبالغة هي المطابقة لمقتضى الحال، لأن احنا نفترض أن الإمام في مقام الحث والتأكيد. يقول: فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد، إذا كان الإمام في مقام التأكيد يكون الطلب بالخبر أبلغ. أبلغ منين؟ أبلغ من استعمال الصيغة. فإنه مقال بمقتضى الحال، بمقتضى الحال. هذا معنى وهذا مطلب آخر. واضع هذا. ثم المصنف في هاي الفقرة الآتية يبين وجها آخر لأصل المطلب، يرجع المصنف إلى أصل المطلب. شنو أصل المطلب؟ هو أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب. أصل المطلب اللي استدل عليه سابقا وقال أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، بل هي أظهر من الصيغة. ليش؟ لأن عدول المتكلم، عدول المولى من الصيغة إلى الجملة الخبرية حتى ينبه على أنه لا يرضى إلا بتحقق هذا المضمون خارجا، وأنه اعتبر أمر مفروغ عنه وصار في مقام الحكاية عنه. هذا الوجه الأول. الآن يبين وجه آخر لإثبات كون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب. حاصل الوجه السابق هو أن مجرد الإخبار بوقوع المطلوب في مقام الطلب، هو في مقام الطلب المولى، في مقام طلب الشيء مثلا الاغتسال، في مقام طلب الاغتسال استعمل الجملة الخبرية وقال يغتسل. الوجه السابق كان يقول مجرد الإخبار ومجرد استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب هذا يعني إرادة الوجوب، هذا يعني أن المولى يوجب الاغتسال. ليش؟ على أساس شنو؟ على أساس أن العرف يرى الملازمة بين استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب وبين الوجوب، هذا اللي بيناه سابقا. مجرد أن يقول يتوضأ يعني شنو؟ يعني يجب الوضوء. أكو ملازمة عرفية بين استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب وبين الوجوب، وعلى أساس الملازمة العرفية قلنا أن استعمال الجملة الخبرية وإرادة الوجوب هذا من قبيل شنو؟ من قبيل الكنايات. الكناية تحتاج إلى ملازمة، مثل زيد كثير الرماد، أكو ملازمة بين كثرة الرماد وبين الجود. ليش؟ لأن كثرة الرماد تعني أن زيدا جوادا يطبخ الطعام كثيرا للضيوف، أكو ملازمة عرفية، العرف يلتفت مباشرة إلى الملازمة. فالوجه السابق كان يعتمد على دعوى وجود ملازمة عرفية بين استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب وبين الوجوب، بحيث ينتقل السامع العرفي من مجرد سماع الجملة الخبرية في مقام الطلب إلى الوجوب. هذا حاصل الوجه الأول، يعني خلاصة الوجه الأول. الوجه الآخر اللي الآن يراد ذكره مبني على التنزل، مبني على التنزل عن الوجه الأول، وأن العرف لا يفهم الملازمة. هاي الملازمة بين الجملة الخبرية في مقام الطلب وبين الوجوب، هاي الملازمة ليست عرفية، العرف لا يلتفت إلى الملازمة. إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا أن العرف لا يفهم الملازمة بين يغتسل وبين الوجوب، وإنما العرف أقصى ما يفهم، يفهم الطلب. يغتسل يعني شنو؟ يعني أن المولى يريد ويطلب الاغتسال مطلق الطلب من دون خصوصية الإلزام، من دون خصوصية الوجوب والحتم والإلزام، فليست هناك ملازمة، وبالتالي ليست هناك شنو؟ كناية. ماكو كناية. لا تقول أن المتكلم المولى كنا عن الوجوب بالجملة الخبرية في مقام الطلب، الجملة الخبرية لا تلازم الوجوب ملازمة عرفية، هذا نتنزل عنه، ولكن مع ذلك هذا الوجه الثاني، نقول مع ذلك يمكن إثبات الوجوب، وأن الشارع المقدس المتكلم المولى يريد الطلب مع الإلزام، يعني يريد الوجوب بمعونة مقدمات الحكمة، بمعونة مقدمات الحكمة. بيان ذلك أن الجملة الخبرية بعد أن لم تكن بداعي الإعلام والإخبار، وإنما كانت بداعي البعث والتحريك والطلب. شوفوا إخواني، إحنا إيش قلنا؟ قلنا أن الجملة الخبرية لا تلازم الوجوب، العرف ما يفهم الوجوب، وإنما أقصى ما يفهم، يفهم شنو؟ يفهم الطلب. نقول لا بأس، لا بأس، حتى إذا فهم العرف الطلب، هذا الطلب المفهوم من الجملة الخبرية في مقام الطلب، هذا إلى احتمالات ثلاثة، إلى احتمالات ثلاثة: الوجوب والندب ومطلق الطلب والرجحان. الأمر لا يخلو. المولى حينما قال يغتسل، لا شك ولا ريب، هو في مقام الطلب، هو في مقام التشريع، في مقام بيان إرادته، فقال يغتسل، قال يتوضأ، يعني شنو؟ يعني يطلب الوضوء، إما على نحو الوجوب، وإما على نحو الاستحباب، وإما على نحو مطلق الرجحان والطلب. فإذا كان المتكلم، إذا كان المولى في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال، وأطلق الجملة الخبرية ولم ينصب قرينة، لا قرينة مقالية ولا قرينة حالية، لم ينصب قرينة على أحد الاحتمالات غير الوجوب، ما نصب قرينة على إرادة الندب، ما قال يغتسل وإن شاء لا مثلا، هو لم ينصب قرينة على إرادة الندب أو على إرادة غير الوجوب، كما لم يكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب على مذاق المصنف، كما قرأنا في أصول المظفر. قلنا المصنف صاحب الكفاية، ورح يجي الحديث إن شاء الله، صاحب الكفاية يضيف مقدمة من مقدمات الحكمة خلاف المشهور، هي شنو؟ هي وجود القدر، عدم وجود القدر متيقن في مقام التخاطب. فإذا نقول إذا قال المولى يغتسل أو يتوضأ وأطلق، وكان في مقام البيان، هو السائل سأله قال له مثلا نمت عن وضوء وأردت الصلاة، هو في مقام بيان الحكم الشرعي في مقام البيان، وقال يتوضأ، إما يحمل على الوجوب أو الندب أو مطلق الطلب، هو في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الندب مثلا أو غيره من احتمالات عدم الوجوب، ولم يكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، يكون مقتضى مقدمات الحكمة الحمل على الوجوب. مقدمات الحكمة تكفي لتعيين الوجوب من بين تلك الاحتمالات الثلاثة، وذلك لأن الإخبار عن وقوع النسبة خارجا، الإخبار عن وقوع الاغتسال مثلا في مثل يغتسل اللي هو مدلول الجملة الخبرية، هذا الإخبار إنما يناسب ويلازم الطلب الإلزامي والوجوب بالخصوص، هذا الإخبار إنما يلازم الوجوب ويلازم الطلب الإلزامي، ولا يناسب الندب ولا يناسب مثلا مطلق الطلب. ليش إنما يناسب الوجوب؟ وذلك لأن الذي لا ينفك بحسب الطابع وبحسب العادة الذي لا ينفك عن الوقوع خارجا إنما هو الطلب الإلزامي الوجوب. الوجوب هو الذي بحسب العادة لا ينفك خارجا. واضح هاي مو دعوة، هاي واضحة. شوفوا أخواني، هو شنو اللي لا ينفك عن الوقوع خارجا؟ الوجوب لو الندب، الوجوب طبعا. ليش؟ لأن إحنا إذا التفتنا إلى الصلاة الواجبة، الصلاة الواجبة عادة حسب الطبع والعادة تتحقق من المكلف. إحنا إذا التفتنا لأنفسنا دائما نصلي الصلاة الواجبة، فالإخبار عن الوقوع خارجا هذا يناسب الوجوب. أما مثلا صلاة الليل، صلاة الليل غير الواجبة المندوبة، هاي ما يناسبها الإخبار عن وقوعها خارجا. ليش؟ لأن المندوب ينفك عن الوقوع خارجا، أصلا أخذ في المندوب جواز الترك وترخيص المولى نفسه بالترك. فإذا كان المولى هو نفسه يرخص في ترك المندوب، اقترن الطلب بجواز الترك، ما إلى معنى أن يخبر عن وقوع خارجا وكأنما لا يرضى إلا بوقوع خارجا، ينبه ويظهر أنه لا يرضى إلا بوقوع خارجا. هذا الإخبار عن الوقوع خارجا والحكاية عن الشيء وكأنما هذا أمر مفروغ عنه إنما يناسب الوجوب ولا يناسب الندب ولا يناسب مطلق الطلب. وحينئذ نقول هاي النكتة، نكتة المناسبة والملائمة، هاي الإخبار بوقوع الشيء خارجا، هاي إذا لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب فعلى الأقل هي تعين الوجوب من بين الاحتمالات الثلاثة المذكورة. احنا ايش قلنا سابقا؟ شوفوا اخواني لا ننسى، قلنا هذا الوجه مبني على التنزل عن الوجه الاول. قلنا ان هاي مسألة الاخبار عن وقوع الشيء خارجا هاي لا تكفي في فهم العرف للوجوب، ماكو ملازمة، العرف لا يفهم الملازمة بين الاخبار، بين استعمال الجملة الخبرية، بين الاخبار بمضمون الجملة يغتسل، وبين الوجوب. العرف لا يفهم هاي الملازمة. إذا فهم الملازمة نقول إذن كناية ويتم الوجه الأول. إحنا قلنا لا، نتنزل عن الوجه الأول ونقول أن العرف لا يفهم الملازمة. إحنا نقول طيب لا يفهم الملازمة، هاي الجملة الخبرية لا تكفي لإثبات الوجوب لوحدها. نقول لكن على الأقل، على الأقل الإخبار في مقام الطلب هذا إذا لم يوجب الظهور في الوجوب فعلى الأقل هو يعين الوجوب من بين المحتملات الثلاثة. طبعا هذا ما ينافي الأول، هو لوحده لا يكفي في استفادة الوجوب. إذا ضمينا إلى مقدمات الحكمة نقول حينئذ هذا يكفي، الإخبار عن وقوع مضمون الجملة خارجا هذا إنما يلائم الوجوب. فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على غير الوجوب استفيد الوجوب، وإلا لو كان المتكلم مريدا لغير الوجوب، إذا قال مثلا يغتسل وما كان مقصوده وجوب الاغتسال، كان مقصوده الندب، نقول لو كان كذلك لكان مخلا بغرضه، لكان مخلا بغرضه. ليش؟ لأن السامع سيفهم الوجوب بمقتضى هاي النكتة، نكتة الإخبار عن الوقوع خارجا إنما تناسب الوجوب بمقتضى تلك النكتة، المتكلم يستفيد الوجوب. فلو أراد السامع يفهم الوجوب، فلو أراد المتكلم المولى غير الوجوب لكان مخلا بغرضه. شنو غرضه؟ البيان، وإحنا فارضين كونه في مقام البيان. نعم إذا أراد الوجوب لم يكن مخلا بغرضه، ليش؟ لكفاية تلك النكتة في تعيين الوجوب. فإحنا نقول له مجرد سكوتك وعدم تقييدك واستعمالك الجملة الخبرية هذا يعني بمقتضى مقدمات الحكمة، يعني شنو؟ يعني إرادة الوجوب. فلو أردت غير الوجوب لكان إخلالا بالغرض، بل لا بد لك من نصب قرينة على النبذ. أما لو أردت الوجوب فهاي النكتة كافية لتعيين الوجوب. هذا الوجه الثاني هو في الحقيقة نحو من أنحاء الإطلاق المقامي، يعني إحنا نستفيد من سكوت المولى وعدم نصب قرينة نستفيد الوجوب بمقتضى مقدمات الحكمة. هذا هو الوجه الثاني. قال واضح إخواني أكو سؤال؟ يقول هذا مع أنه إذا أتى بها المتكلم إذا أتى بالجملة الخبرية في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحمل الجملة الخبرية في مقام الطلب على الوجوب، فإن تلك النكتة يعني نكتة الإخبار عن الوقوع وأن الإخبار عن الوقوع يناسب الوجوب، هاي النكتة إن لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب، هاي ليش يقول إن لم تكن؟ ليش هيك يقول؟ يقول نحن تنزلنا عن الوجه الأول، إذا قلنا الجملة الخبرية بمقتضى تلك النكتة تكون ظاهرة في الوجوب خلص هذا الوجه الأول يعني كناية، إذا تنزلنا عنه حينئذ نقول لا هاي النكتة لا تقتضي ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، فلا أقل إذا لم تكن موجبة للظهور فلا أقل من كونها من كون تلك النكتة موجبة لتعيينه، لتعيين منه لتعيين الوجوب من بين محتملات ما هو بصدده. هو شنو ما هو بصدده؟ مو المحتملات، ما هو بصدده البعث والطلب، هو بصدد البعث مو سيدنا هو منه هو المولى، المولى بصدد البعث وبصدد الطلب. زين هذا البعث والطلب شنو محتملاته؟ ثلاثة: الندب والوجوب ومطلق الطلب. فمحتملات ما هو بصدده يعني محتملات البعث ومحتملات الطلب الثلاثة، فيعين الوجوب من بين تلك المحتملات الثلاثة. فإن شدته هاي فإن شدته بيان لكيفية التعيين، شلون يعين؟ شلون موجبة للتعيين؟ شلون أن هاي النكتة موجبة لتعيين الوجوب من بين المحتملات؟ يقول فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب، يقول الإخبار، شوفوا إخواني، يقول الإخبار بالوقوع مناسب مناسبة شديدة مع الوجوب. فعلاً فعلا الذي لا ينفك عن الوقوع خارجا بمقتضى الطبع والعادة هو الوجوب، فحينما يخبر عن الوقوع خارجا هذا الإخبار يلائم ملائمة شديدة للوجوب ولا يلائم الندب، الندب كثيرا ما ننام عنه ونغفل عن صلاة الليل، فما له معنى أن يجي يخبر الإمام عن وقوع المندوب خارجا، إلى معنى أن يخبر عن وقوع الواجب. يقول فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته، هاي الشدة موجبة، هاي خبر إن، فإن شدة المناسبة موجبة لتعين إرادة الوجوب إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره، على غير الوجوب. إذا ما نصب قرينة على غير الوجوب يفهم من شدة مناسبة الإخبار بالوقوع خارجا للوجوب، يفهم نفس الوجوب ما لم ينصب قرينة. ثم يقول فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى الفرق بين الوجهين، وأن الوجه الأول مبني على أن النكتة والخصوصية المذكورة هي بنفسها وبمجردها توجب ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، نفس هاي النكتة بنفسها توجب أن تكون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب من دون ضميمة شيء آخر. أما الوجه الثاني المبني على التنزل، على التنزل عن شنو؟ التنزل عن أن مجرد تلك النكتة موجبة لظهور الجملة الخبرية في مقام الطلب في الوجوب، هاي النكتة بمجردها لا توجب أن تكون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب. الوجه الثاني يجي يقول على الأقل هاي النكتة إن لم تكن موجبة للظهور فبمعونة وببركة مقدمات الحكمة تكون تلك النكتة صالحة لتعيين الوجوب من بين المحتملات، يعتمد عليها في تعيين الوجوب من بين محتملات الطلب والبعث، لأن المولى لو أراد الندب لكان لازم عليه أن يبين قرينة، أن ينصب قرينة، وحيث لم ينصب قرينة يفهم من ذلك الوجوب. هذا قول فافهم قد يكون إشارة إلى الدقة في التفرقة بين الوجهين، وأن الوجه الأول مبتني على أن النكتة بمجردها توجب ظهور الجملة الخبرية في مقام الطلب في الوجوب، أما الوجه الثاني المعتمد على التنزل يقول لا، انضم إلى ذلك مقدمات الحكمة أيضا ننتج نفس النتيجة. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث. المبحث الرابع، هاي الساعة يمكن مزيدة مو؟ يأتي الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.